بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطرقنا في الدرس السابق إلى موضوع اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله، وهل كان النبي يجتهد رأيه فيما لا نص فيه ليكون ذلك الاجتهاد مصدرا ثالثا يضاف إلى المصدرين السابقين الكتاب والسنة، أو أنه ما كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة إلى النصوص الشرعية في إعطاء الحكم في المسألة؟ وقلنا ذهب الإمامية والظاهرية إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يجتهد رأيه وإنما يعمل بما يوحى إليه، وذهب بقية علماء أهل السنة أو فقهاء أهل السنة إلى أنه كان يجتهد رأيه على خلاف نوعية وكيفية الاجتهاد. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو اجتهاد الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان الصحابة يجتهدون لإعطاء الحكم أو لمعرفة الحكم في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا؟ الاجتهاد الذي أو اجتهاد الصحابة هنا كان على نوعين أو نمطين: اجتهاد نص واجتهاد رأي. اجتهاد نص هو أن يحاول الصحابي بما يمتلك من وسائل علمية معرفة الحكم من النص الشرعي، من الآية القرآنية أو الحديث الشريف، هذا نسميه اجتهاد نص. اجتهاد رأي هو أن يستخدم رأيه، أن يستعمل رأيه في تقديره لمصلحة الفعل ولمصلحة الترك أو مفسدة الفعل أو مفسدة الترك، وفي ضوء تقديره للمصلحة أو المفسدة يعطي الحكم، هذا نسميه اجتهاد رأي. اجتهاد الرأي قد يأتي فيما لا نص فيه، يعني أن الصحابي لا يعرف النص أو لم يطلع على النص، وقد يأتي في مقابل النص كما سنرى في بعض الأمثلة الآتية. هذا هو تحرير المسألة، وهذا هو المقصود من اجتهاد الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، لأننا نحن ندرس التشريع الآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. الدكتورة العمري في كتابها اجتهاد الرسول تلخص لنا أقوال علماء أهل السنة في مسألة اجتهاد الصحابة، فتقول: اختلف العلماء في جواز اجتهاد الصحابة في حياة الرسول على قولين. القول الأول عدم جواز ذلك عقلا مطلقا. الملاحظ هنا أن علماء الأصول من أهل السنة كابن الحاجب والغزالي والآمدي وأمثال هؤلاء تأثروا بالمنهج الفلسفي في دراساتهم الأصولية، فيبدأون ببحث إمكان وقوع الموضوع، هل ممكن أن يحدث هذا؟ هل ممكن أن يقع؟ فإذا أثبتوا الإمكان عقلا انتقلوا إلى المرحلة الثانية، هل وقع فعلا أو لم يقع؟ فهم بحثوا اجتهاد الصحابة أيضا في ضوء هذا المنهج الفلسفي، فقال بعضهم غير ممكن أن يجتهد الصحابة، عدم جواز ذلك عقلا مطلقا، وهو قول القليل من علمائهم. الآخرون قالوا يجوز عقلا أن يجتهد الصحابة، يعني ممكن أن يجتهدوا، وهو رأي الأكثرية كما هذا. لكن اختلفوا في مدى اتساع هذا الجواز، يعني هل هذا الجواز يشمل كل الأحوال والظروف أو أنه يختص بحال دون حال وبظرف دون ظرف. اختلفت أقوالهم هنا في مدى اتساع شمول هذا الاجتهاد اجتهاد الصحابة. فبعضهم قال يجوز أن يجتهد الصحابة مطلقا، سواء كان ذلك الصحابي قاضيا أو غير قاضي، بعيدا عن رسول الله أو قريبا من رسول الله، يعني كان في المدينة ويستطيع أن يسأل الرسول، أو كان خارج المدينة ولا يستطيع أن يتشرف بخدمة الرسول ويأخذ الحكم من الرسول. وبعضهم قال يجوز للصحابي أن يجتهد، لكن بشرط أن يأذن له الرسول صلى الله عليه بالاجتهاد، أو أن هناك ضرورة تدعوه لأن يجتهد أو تقتضيه أن يجتهد. ومنهم من قال يجوز للصحابي أن يجتهد إذا كان قاضيا أو واليا في مكان بعيد عن المدينة المنورة، بحيث لا يستطيع أن يسأل الرسول، كأن يكون مثلا في اليمن أو في مكان آخر. فإذا كان قاضيا أو واليا جاز له الاجتهاد، وإذا لم يكن قاضيا ولا واليا لا يجوز له الاجتهاد. وذهب بعضهم إلى جواز أن يجتهد الصحابي بشرط أن يكون بعيدا عن رسول الله، يعني لا يستطيع أن يتشرف بلقاء رسول الله ويسأله عن المسألة، ولم يقيد أن يكون واليا أو قاضيا. كل صحابي بعيدا عن المدينة لا يستطيع أن يلتقي بخدمة الرسول فيأخذ الحكم للرسول، له أن يجتهد في المسألة. هذا هو رأي الجمهور، هذا القول الأخير هو رأي جمهور علماء أهل السنة، أنه إذا كان الصحابي بعيدا عن الرسول لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الرسول، له أن يجتهد في المسألة. هذا ملخص رأي علماء أو آراء علماء أهل السنة في مسألة اجتهاد الصحابة. رأي الإمامية ما هو؟ السيد الخوئي حفظه الله يعطي رأي الإمامية في هذه المسألة. سئل، طرح عليه هذا السؤال أو قدم له، رفع إليه هذا السؤال: متى وجب التقليد على المسلمين؟ وهل كان المسلمون أيام الأئمة مقلدين، خصوصا أولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة؟ أجاب: التقليد كان موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وزمان الأئمة عليهم السلام، لأن معنى التقليد هو أخذ الجاهل بفهم العالم، يعني أن الاجتهاد ما كان كما هو الآن، كانت مؤنته يسيرة وبسيطة. لماذا؟ لأن اللغة التي نزل بها القرآن واللغة التي قيل فيها الحديث هي اللغة التي يفهمها المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله، ففهم دلالة الآية وفهم دلالة الحديث يكون ميسرا إليهم أكثر مما هو لمن بعدهم من القرون والأجيال. فالتقليد معناه أخذ الجاهل بفهم العالم، عالم يفهم دلالة النص، العامي يأتي يأخذ هذا الذي فهمه العالم من النص ويعمل على وفقه. ومن الواضح أن كل أحد في ذلك الزمان لم يتمكن من الوصول إلى الرسول الأكرم، يعني ليس كل المسلمين كانوا يعيشون في المدينة، وإنما هناك مسلمون يعيشون خارج المدينة في قرى أو في بلدان أو في مدن أخرى. ماذا يعمل هؤلاء؟ كانوا يأخذون معالم الذين كانوا في المدينة يعني مع النبي، يأخذون الأحكام من النبي. أما هؤلاء البعيدين كانوا يرجعون إلى الصحابة، والصحابة كانوا يجتهدون في المسألة، واجتهادهم مثلا يكون في فهم النص، لأنهم الإمامية لا يؤمنون باجتهاد الرأي، في فهم النص. فهذا الجواب من أو هذه الفتوى أو جواب من السيد الخوئي حفظه الله يدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون، وكانوا يجتهدون كما عرف في فهم النص. الآن نرجع إلى الوقائع التاريخية، هل هناك وقائع تاريخية تشير إلى أن الصحابة كانوا يجتهدون؟ تذكر بعض الوقائع، ويستفاد من هذه الوقائع أنه كان هناك اجتهاد، وقلت اجتهاد باليسر والبساطة التي كان عليها، يعني ليس كما هو فيما بعد. من الأمثلة لهذا أنا أخذ مثال يذكر في الدكتور الأشقر في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي، عندما يتحدث عن اجتهاد الصحابة يقول: واجتهدوا في فهم النص. هناك اجتهاد رأي كما قلنا، واجتهاد نص، ويذكر هذا المثال لاجتهاد النص. يقول: واجتهدوا في فهم النص، فقد أمرهم الرسول، هذه الحادثة المشهورة التي تذكر في السيرة والتاريخ، فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق. معركة الخندق أو معركة الأحزاب وقعت فيما يعرف الآن بالمساجد الستة أو السبعة في المدينة المنورة، في ذلك المكان هو كانت معركة الخندق. بنو قريظة في موقع خلف مسجد قباء، يعني في الطرف الثاني المقابل لما وقعت فيه معركة الأحزاب، فإذا هم يقطعون المسافة من شمالي المدينة إلى جنوبي المدينة، فإذا هناك مسافة يقطعوها. كانوا متوجهين إلى بني قريظة بعد معركة الخندق. قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله، والذي اختلف الصحابة في فهمه، في فهم هذا النص. فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، يعني العصر أدركهم قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. الاجتهاد قال بعضهم: يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي هذا الذي يعني الفهم للنص، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وآله سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة. لم فهم هذا الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وآله أنه أرادهم أن يسرعوا في السير ليصلوا إلى بني قريظة قبل دخول وقت صلاة العصر. فريق آخر قالوا: لا نصليها إلا عندما نصل إلى بني قريظة. لماذا؟ أيضا هذا النص الآتي يشير إلى اجتهادهم وفهمهم، لأن الرسول أمرنا بذلك، أمرنا بذلك، الرسول أمرنا لا نصلي إلا العصر إلا في بني قريظة. أيضا هذا فهم للنص، أيضا هذا اجتهاد، فهذا اجتهاد من الصحابة في فهم النص. يعلق هو المؤلف هنا يقول: ففريق النظر إلى المعنى وفريق النظر إلى اللفظ، ولم يخطئ الرسول واحدا من الفريقين. المهم أنه النص يشير إلى أن الصحابة اجتهدوا في فهم هذا النص. هذا مثال لاجتهاد النص. نأخذ مثال آخر لاجتهاد الرأي، أنه اجتهاد الرأي كما قلنا أن الصحابي نفسه يقدر المصلحة ووفق فهمه أو تقديره للمصلحة يعطي الحكم. الشهر الثاني في الملل والنحل، كتاب الملل والنحل، يذكر واقعتين من الوقائع التي اجتهد فيها الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان اجتهادهم اجتهاد رأي كما سنوضح هذا. يقول: وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه صلى الله عليه وآله، في حال مرض النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم، فهي اختلافات اجتهادية كما قيل، كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين، يعني اجتهاد لغاية كما يقول وغاية شريفة. فأول تنازع وقع في مرضه صلى الله عليه وآله فيما رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه قال ائتوني، هذا هو الأمر من النبي صلى الله عليه وآله، هذا النص، ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، هذا هو النص الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وهو الحديث وهو السنة. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. هذا الاجتهاد من عمر. إذن عمر اجتهد في هذه المسألة وقال لا نأخذ بالأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله ويكفينا كتاب الله لأن النبي قد غلبه الوجع وكثر اللغط. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. وكلمة ابن عباس المعروفة: الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فالاجتهاد في هذه المسألة التي يذكرها الشهرستاني في الملل والنحل كان من عمر، وطبعا تبعه نفر من الحاضرين في المجلس من الموجودين آنذاك. عمر قدر هكذا أن المصلحة أن لا يكتب الكتاب ويكتفى بالقرآن، هذا نوع من الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد اجتهاد في مقابلة النص، لأن يعني هناك نص من النبي صلى الله عليه وآله، أمر من النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاجتهاد كان اجتهاد رأي وفي مقابلة نص، اجتهاد رأي لأنه جاء وفق مصلحة قدرت لهذا الحكم. النص هو الأمر بالإتيان بالقرطاس والدوات، ائتوني بدوات وقرطاس، الاجتهاد جاء في مقابل هذا النص، يعني حكم منافي لحكم هذا النص الصادر. هذه المسألة الأولى من المسائل التي تذكر كمثال لاجتهاد الصحابة رأيهم. الخلاف الثاني يقول الشهرستاني وذكر واقعتين، والخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا، هذا هو الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وهو السنة، جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره. وأسامة قد برز من المدينة، خرج من المدينة، عادة الجيوش لما تجيش قائد الجيش يخرج خارج المدينة في مكان معين ويلتحق به أفراد الجيش إلى أن يتكامل الجيش ثم يتجه إلى الجهة التي يوجه إليها. فأسامة خرج امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان يسمى الجرف، يبعد عن المدينة 3 أميال شمالي المدينة. وقال قوم، قال قوم يجب علينا امتثال أمره، فيجب أن نخرج. وقال قوم: قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وآله، فلا تزع قلوبنا مفارقته والحالة هذه، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره. هذا هؤلاء اجتهدوا رأيهم ورأوا أن لا يخرجوا حتى يروا ماذا ينتهي إليه أمر النبي صلى الله عليه وآله في مرضه. هذا الاجتهاد كما هو واضح يعني في مقابلة النص، اجتهاد صريح أنه جاء في مقابل النص، لأن النص كان جهزه نص الحديث أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. والقصة ابن أبي الحديد يشرحها بشكل مفصل، يقول: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرض الموت، دعا أسامة ابن زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان من قواد الجيش الذي وجه إلى الروم وقتل في مؤتة. أسامة ابن زيد أيضا قام بقيادة الجيش الذي وجه مرة ثانية إلى الروم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: سر إلى مقتل أبيك، يعني إلى الروم، أوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش، وإن أظفرك الله بالعدو فأقلل اللذ، يعني لا تبقى هناك إلا قليلا، وبث العيون وقدم الطلاع للرجوع. فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك الجيش منهم أبو بكر وعمر. فتكلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجرين والأنصار، يعني هذا نوع من الرد يعني الذي حصل. فغضب الرسول صلى الله عليه وآله لما سمع ذلك، وخرج عاصبا رأسه لأنه كان مريضا، فصعد المنبر وعليه قطيفة فقال: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة، لئن طعنتم في تأمير أسامة فقد طعنتم في تأمير أباه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وابنه من بعد لخليق بها، وإنهما لمن أحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد تأكيدا شديدا على تنفيذ جيش أسامة والخروج لمحاربة الروم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله من المنبر ودخل بيته، وجاء المسلمون يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله ويمضون إلى عسكر أسامة بالجرف. الجرف هذا المكان الذي عسكر فيه أسامة ينتظر تكامل أفراد الجيش حتى يتوجه إلى الشام. وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله بالمرض واشتد ما يجده من علة أو مرض، فأرسل بعض نسائه إلى أسامة وبعض من كان معه يعلمونهم ذلك لأن النبي اشتد المرض به. فدخل أسامة من معسكره، رجع بعد أن بلغه هذا، والنبي صلى الله عليه وآله مغمور مغمى عليه، وهو اليوم الذي لدوه فيه، أعطوه الدواء يعني. فتطأطأ أسامة عليه فقبله، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد أسكت فهو لا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة كالداعي له يدعو له بالنصر، ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره والتوجه لما بعثه فيه، فرجع أسامة إلى عسكره. ثم أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة يأمرنه بالدخول ويقولن إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أصبح بارئا وهو لا يزال مريضا. فدخل أسامة من معسكره يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله مفيقا، فأمره بالخروج وتعجيل النفوذ، وقال: غدوا على بركة الله. وجعل يقول: أنفذوا بعد أسامة، يكرر ذلك، هذا هو الأمر وهذه هي السنة. والاجتهاد جاء في مقابل هذا الحديث أو في مقابل هذا الأمر أو في مقابل هذه السنة. فودع رسول الله وخرج ومعه أبو بكر وعمر. فلما ركب جاءه رسول أم أيمن فقال: إن رسول الله صلى الله عليه يموت. فأقبل ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فانتهوا إلى رسول الله حين زالت الشمس من هذا اليوم وهو يوم الاثنين، وقد مات صلى الله عليه وآله. واللواء مع بريدة ابن الخصيب، فدخل باللواء فركزه عند بادي رسول الله وهو مغلق، وعلي عليه السلام وبعض بني هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وأسره. هذا نص ابن أبي الحديد يفصل في هذه المسألة، وكيف خرج أسامة وكيف رجع ومن دخل في الموضوع، كل هذه يعتبرونها اجتهادات، وفي الواقع هي اجتهادات كما قلنا اجتهادات رأي في مقابل النص. إذن هذه الوقائع تعطينا أن الصحابة كانوا يجتهدون اجتهاد نص ويجتهدون اجتهاد رأي. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض حوادث التشريع الإسلامي في مرحلة تأسيسه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والنتائج التي نخلص إليها أن عهد النبي صلى الله عليه وآله كان مرحلة التأسيس للتشريع الإسلامي، لأنه في هذه المرحلة حددت المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي. هي تم تبليغ القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، وأيضا فيه تم إعطاء السنة النبوية الشريفة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ومن هنا نسميه مرحلة التأسيس، لأنه كان فيه تحديد المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي وتبليغ معطيات هذين المصدرين ومحتويات هذين المصدرين للمسلمين. أيضا ننتهي من النتائج من خلال دراستنا لهذا العهد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجتهد رأيه، وما ذكر يعني لا نستطيع في الواقع أن نقره لأنه لا دليل عليه، وإنما كان يعتمد على النصوص، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله يعتمد على النصوص في إعطاء الحكم. أيضا في من النتائج التي انتهينا إليها في دراستنا للتشريع تاريخ تشريع الإسلام في هذا العهد أن هذه المرحلة يعني في عهد النبي أو مرحلة التأسيس كان بدء نشأة الاجتهاد عند المسلمين. قلنا أن الصحابة اجتهدوا اجتهاد نص واجتهاد رأي، وذكرنا رأي الفقه السني في المسألة ورأي الفقه الشيعي في المسألة، وقلنا أن نحن نقر اجتهاد النص واتفاق المسلمين على هذا، يعني كل المسلمين يقرون اجتهاد النص. أما اجتهاد الرأي لم يتفق عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وفقهاء مذهب أهل البيت ينفون اجتهاد الرأي ولا يقرون اجتهاد الرأي، وسنرى هذا فيما يأتي من عهود بشكل واضح. أيضا في هذا العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بدء التأليف الإسلامي، يعني قلنا أنه أقدم وثيقة باللغة العربية أو أقدم كتاب باللغة العربية هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم منزل من الله تعالى. بدء التأليف كان بكتاب علي الذي أملاه النبي صلى الله عليه وآله، كتاب علي أو الجامعة أو الصحيفة هذا أول ما ألف في التشريع، وكذلك الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة ابن جندب وصحيفة نبير وصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري، هذه الصحف كانت هي بداية التأليف في التشريع في مجال التشريع الإسلامي. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض تاريخ التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وفي الدرس الآتي سنأخذ بعض الأسئلة التي ترتبط بالموضوع لنستوضح الأفكار والآراء وما قيل في هذا الموضوع أكثر، ليتعمق المعنى أو الدرس في نفوسنا وفي أذهاننا أكثر. والحمد لله رب